بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. اليوم بإذن الله تعالى سنقرأ سورة عبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تلاها كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. من الآية الأولى إلى الثانية، أي ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعرض لأجل الأعمى عبد الله بن أبي مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، جاءهم مسترشدا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام. الآية الثالثة إلى الرابعة، أي وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره، لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر، أو يحصل له المزيد من الاعتبار والازدجار. الآية الخامسة إلى السابعة، أي أما من استغنى عن هديك فأنت تتعرض له وتصغي إلى كلامه، وأي شيء عليك ألا يتطهر من كفره. الآية الثامنة إلى السادسة عشر، أي وأما من كان حريصا على لقائك وهو يخشى الله من التقصير في الاسترشاد، فأنت عنه تتشاغل، ليس الأمر كما فعلت أيها الرسول. إن هذه الصورة بما اشتملت عليه من الهداية موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ، فمن شاء ذكر الله وأتم بوحيه. هذا الوحي وهو القرآن في صحف معظمة موقرة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي ملائكة كتبه سفراء بين الله وخلقه، كرام الخلق أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. الآية السابعة عشر إلى الثالثة والعشرون، أي لعن الإنسان الكافر وعذب، ما أشد كفره بربه، ألم يرى من أي شيء خلقه الله أول مرة، خلقه الله من ماء قليل وهو المني، فقدره أطوارا، ثم بين له طريق الخير والشر، ثم أماده فجعل له مكانا يقبر فيه، ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء، ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، فلم يؤدي ما أمر الله به من الإيمان والعمل بطاعته. الآية الرابعة والعشرون إلى الآية الثانية والثلاثون، أي فليتدبر الإنسان كيف خلق الله طعامه، وهو كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته، بأننا صببنا الماء على الأرض صبا، ثم شققناها بما أخرجنا منها من نبات شتى، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعلفا للدواب وزيتونا ونخلا وحدائق عظيمة الأشجار وثمارا وكلا تنعمون به أنتم وأنعامكم. الآية الثالثة والثلاثون إلى السابعة والثلاثون، أي فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماء، يوم يفر المرء لهول ذلك من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه، لكل واحد منهم يومئذ أمر يمنعه من الانشغال بغيره. الآية الثامنة والثلاثون إلى الآية الأربعون، أي وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة مسرورة فرحة، ووجوه أهل الجحيم مظلمة مسودة. الآية الواحدة والأربعون إلى الآية الثانية والأربعون، أي تغشاها أدلة أولئك الموصوفون بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذبوا بآياته وتجرؤوا على محارمه بالفجور والطغيان.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. معنا في هذا المجلس سورة من السور المكية، وهي سورة عبسة، وسميت بسورة عبسة لأن الله عز وجل ذكر في بدايتها قوله عبس وتولى، فسميت هذه السورة بسورة عبسة، وهي كما ذكرنا من السور المكية بإجماع أهل التفسير. وهذه السورة لها سبب نزول ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت هذه السورة في ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، كان رجلا أعمى، فهذا الرجل ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يشير عليه في أمر من الأمور وأن يرشده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارشدني. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه هذا الرجل كان عنده رجل من عظماء المشركين، وهذا الرجل كما ذكر البغوي هو عتبة بن ربيعة، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة بن ربيعة كان من الكفار، كفار قريش، من مشرك قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ابن أم مكتوم هذا الرجل الأعمى، وأقبل على هذا الرجل المشرك عتبة بن ربيعة، فأنزل الله عز وجل هذه السورة يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إعراضه عن هذا الرجل المؤمن ابن أم مكتوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم كان سبب إعراضه أنه كان يهتم بهداية المشركين إلى دين الإسلام، وخاصة العظماء منهم الذين لهم الكلمة والسطوة، لأنهم إذا أسلموا فقد يتبعهم كثير من المشركين إلى الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بهذا الأمر. لكن الله عز وجل عاتبه معاتبة لطيفة فأنزل هذه السورة عبس وتولى، يعني عبس بوجهه، تغير ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه هذا الرجل ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. عبس وتولى، تولى أعرض بوجهه عنه، صد عنه وأعرض عنه، فلم يهتم بأمره عليه الصلاة والسلام. أن جاءه الأعمى، وصفه الله عز وجل بالأعمى، وهذا يدل على أنه كان أعمى، لم يكن بصيرا أو مبصرا، بل كان أعمى. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل بسبب إعراضك عنه وعدم الاهتمام بأمره وشأنه وماذا يريد منك لعله يزكى، ما تعلم، ربما أنك عندما تناجيه وتتكلم معه وتهتم بأمره قد يعني يزداد إيمانا ويزداد صلاحا واستقامة وغير ذلك. ولذلك هذا تنبيه لطلاب العلم وكذلك الذين يشتغلون بالدعوة إلى دين الله ألا يصدوا أو يعرضوا عن الناس وعن طلباتهم وعن استشاراتهم وعن أسئلتهم. لكن للأسف أن بعضا وهم قليل من طلاب العلم ومن الدعاء لا يبالي بطلبات الناس، تجده يتذمر من كثرة أسئلتهم، يتذمر من استشاراتهم، ربما لا يرد على استفساراتهم، وهذا أمر لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون طالب العلم والداعي والمشتغل بالدعوة إلى دين الله عز وجل أن يكون حريصا على الاهتمام بأمور الناس، لأنه قدوة أمام الناس. لذلك لا بد أن يهتم بأمورهم ولا ينشغل عنهم ولا يتضجر بكثرة استفساراتهم وطلباتهم، فهم لم يستشيروك إلا لأنهم يثقوا بك، لذلك لا بد أن تهتم بأمرهم. ولذلك الله عز وجل زجر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه العلم والهدى والإرشاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام، كان عنده أحد كبار المشركين مشركي قريش، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعمى عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله جل وعلا: وما يدريك، يعني يا محمد، وأي شيء أعلمك أيها الرسول بحقيقة أمر هذا الرجل الذي جاءك وهو عبد الله بن أم مكتوم، لعله يتزكى، يعني لعله بسؤاله وطلبه واسترشاده هذا تزكو نفسه وتطهر مما كان عليه في جاهليته، أو يذكر فتنفعه الذكرى، لأن الإنسان يحتاج إلى التذكير كما قال الله جل وعلا: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين، لم يقل تنفع الكافرين، قال تنفع المؤمنين، حتى المؤمن يحتاج إلى التذكير مهما بلغ من الصلاح والعلم، كل إنسان يحتاج إلى التذكير، قد يغفل الإنسان. لا تقول أنا داعية، أنا إمام مسجد أو خطيب جمعة أو عالم أو طالب علم أو عندي دروس ألقي على الناس ما أحتاج أحد يذكرني، لا، كلنا نحتاج إلى من يذكرنا، لأن الإنسان بطبيعته أنه ينسى يغفل، لذلك يحتاج من يذكره: لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني يحصل له المزيد من الاتعاظ، من الاعتبار، من التذكر، من التفكر، فتنفعه الموعظة فيتقي عذاب ربه جل وعلا. أما من استغنى، هذا الذي استغنى عن طريقك وعن هديك وهم كفار قريش، فأنت له تصدى، تتصدى لهم بإقبالك عليهم وإنصاتك لكلامهم، وهذا زجر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما عليك ألا يتزكى، يعني وأي شيء عليك من المسؤولية في عدم تطهرهم من كفرهم بعد أن بلغتهم، إن عليك إلا البلاغ. لذلك الداعي إلى دين الله المطلوب منه أن يبلغ الناس، أن يدعوهم إلى دين الله، أن يذكرهم، أن ينصحهم، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أن يبين لهم الحلال من الحرام. لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله جل وعلا. وأما من جاءك يسعى، يعني كان حريصا على لقائك والاسترشاد منك، جاءك يسعى يجري لأنه كان حريصا على أن يأخذ منك العلم والهدى والاسترشاد بما عندك من العلم، وهو يخشى، يعني يخشى الله عز وجل. والمقصود بذلك عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه، فكان يخشى الله عز وجل من التقصير في طلب النصيحة والموعظة، فأنت عنه تلهى، أنت عنه تلهى، يعني متشاغل بغيره ولم تهتم بأمره. كلا، وهذه كلمة ردع وزجر، يعني ليس الأمر كما فعلت أيها الرسول. كلا إنها تذكرة، إنها تذكرة يعني موعظة لك ولكل من احتاج إلى الاتعاظ والتذكير. فمن شاء ذكره، يعني من أراد الاتعاظ والموعظة، فمن شاء ذكره فإنه يتعظ. الإنسان الذي يكون حريصا على الاتعاظ وأخذ الموعظة من غيره فإنه يتعظ، أما الإنسان الذي لا يبالي فإنه مهما وعظته ومهما ذكرته فإنه لا يتعظ. لكن الذي يريد أن يتذكر ويريد أن يتعظ وصدق مع الله سبحانه وتعالى فإنه يستفيد وينتفع، فيتعظ مثلا يقرأ القرآن فيتعظ بما فيه وينتفع بما جاء به في كلام الله عز وجل من الأوامر والنواهي، وإذا نصحته استنصح، وهكذا. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، في صحف مكرمة، والمقصود بذلك اللوح المحفوظ، يعني في صحف معظمة موقرة مرفوعة مطهرة، مرفوعة عالية القدر، يعني مرفوعة في السماء، مطهرة يعني مطهرة من الزيادة والنقص، منزهة كذلك ما ذكر بعض المفسرين، منزهة من مس الشياطين لها، بأيدي سفرة. هذه الصحف المكرمة وهي التي في اللوح المحفوظ في بأيدي سفرة، المقصود بهم الملائكة الكتبة، يعني هذه الصحف موجودة بأيدي هؤلاء الملائكة الكتبة الذين وكلهم الله عز وجل بإحصاء أعمال بني آدم، فهم ينقلون الوحي من اللوح المحفوظ. وبعض أهل التفسير ذكروا أن هؤلاء الملائكة سميوا بالسفرة لأنهم سفراء بين الله وخلقه، فهم كانوا يعاونون جبريل عليه السلام في حفظ الوحي، وهم كرام كما وصفهم الله عز وجل بأيدي سفرة، كرام بررة، يعني مكرمون عند الله تعالى، كرمهم الله جل وعلا. بررة يعني أخلاقهم وأفعالهم طاهرة بارة، مطيعون لله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق بني آدم من تراب، وخلق الجان أو قال الشياطين من نار. فهؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، فهم عباد لله، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كل واحد من هؤلاء الملائكة له قد وكله الله عز وجل بعمل. فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وله 600 جناح جبريل عليه السلام، قد سد بجناحه الأفق من عظمته، فكيف بعظمة الله الخالق سبحانه وتعالى. ومنهم من وكله الله عز وجل بالنبات والمطر، ومنهم من وكله بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ومنهم من وكله بإحصاء أعمال العباد، ومنهم ملك الموت الموكل بالموت، قل يتوفاكم ملك الموت. بعض الناس يقول عزرائيل، وهذا لا أصل له لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن ملك الموت اسمه ملك الموت بنص كتاب الله في سورة السجدة، يقول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وكذلك من الملائكة خازن النار هو مالك، كما قال الله جل وعلا عن الكفار وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فمالك هو خازن النار، وخازن الجنة رضوان عليه السلام. والملائكة كثر لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء عند في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يدخل البيت المعمور، البيت المعمور في السماء، يدخله كل يوم، أو يصلي في رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لا يعودوا إليه. يعني كل يوم يصلي في هذا البيت المعمور، كل يوم يصلي فيه 70,000 من الملائكة، وإذا خرجوا لا يعودوا إليه. يعني اليوم الذي يليه يأتي 70,000 من الملائكة آخرون غير الذي صلوا فيه بالأمس، وهكذا. فهذا يدل على أن عددهم كثير لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يرد نص لا في الكتاب ولا في السنة بعدد الملائكة، بعدد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. المهم أن هؤلاء وصفهم الله عز وجل أن هذه الصحف المكرمة المعظمة الموقرة وهي التي في اللوح المحفوظ مرفوعة عالية القدر، يعني مرفوعة في السماء، وهذا يدل على أن الله عز وجل رفع قدرها وعظمها، مطهرة من الزيادة والنقص. بعض العلماء قال منزهة عن مس الشياطين لها. هذه الصحف بأيدي سفرة، هؤلاء السفرة هم الملائكة، وكلهم الله عز وجل بإحصاء أعمال العباد، فهم ملائكة كتبة ينقلون الوحي من اللوح المحفوظ، كرمهم الله عز وجل كرام بررة، فهم مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. قتل هنا بمعنى لعن، والمقصود بالإنسان الكافر، لعن الإنسان الكافر وعذب. ما أكفره يعني ما أشد كفره بربه، ما أشد كفره بربه سبحانه وتعالى. من أي شيء خلقه، يعني ألم يرى هذا الإنسان الذي كفر بالله جل وعلا، الذي خلقه سبحانه وتعالى، كفر بربه جل وعلا، ألم يرى من أي شيء خلقه الله أول ما خلقه، حتى يعلم أنه أن الله جل وعلا قادر على أن يبعثه بعد موته، لأنه هو الذي ابتدأ خلقه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا من أي شيء خلقه، هذا استفهام إنكاري، من نطفة خلقه فقدره، يعني أن الله عز وجل خلقه من ماء، من ماء وهو معروف بالمني، ماء ضعيف، ماء ضعيف، فقدره، يعني قدره أطوارا، يعني مراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما كما قال جل وعلا. ثم السبيل يسره، يعني بعد أن خلقه وضح له السبيل وهو طريق الخير والشر، كما قال جل وعلا: إنا هديناه النجدين، يعني طريق الخير والشر، بينا له طريق الخير والشر. ثم أماته فأقبره، يعني بعد انتهاء أجله الذي قدره الله عز وجل مات، أماته الله عز وجل. ثم قبر، يعني جعل له مكان يقبر فيه. ثم إذا شاء أنشره، يعني إذا شاء الله عز وجل أن يحييه بعد موته، وهذا يكون للحساب والجزاء يوم القيامة، فالله عز وجل يحيي هؤلاء الذين ماتوا ودفنوا في قبورهم، يحييهم على الله عز وجل بعد الموت ليحاسبهم على أعمالهم، وهذا يكون يوم القيامة. فالله عز وجل يقرر على هذا الكافر أن الله عز وجل قادر على أن يعمل هذه الأعمال بك، فأنت تكفر بالله عز وجل؟ كلا. الله عز وجل أيضا قال كلا، أي ليس الأمر كما يزعم هذا الكافر أو المنكر للبعث. فالبعث بعد الموت واقع لا محالة، والله عز وجل يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كلا لما يقضي ما أمره، أن هذا الكافر لم يؤدي ما أمره الله عز وجل به من الإيمان به وبرسله وبملائكته وكتبه وباليوم الآخر، ولم يؤمن بالقدر خيره وشره، لم يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لم يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل استمر في كفره، استمر في طغيانه، استمر في عناده حتى مات. ثم قال جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فليتأمل هذا الإنسان الذي كفر بالله جل وعلا ولم يؤمن به ولا برسله ولا بما جاء من الله عز وجل من الكتب، كيف خلقه الله عز وجل؟ كيف خلقه الله عز وجل؟ خلق هذا الطعام الذي يأكله، ألم يرى؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، يعني أنزلنا الماء وهو المطر من السماء على الأرض صبا، يعني إنزالا قويا، ثم شققنا الأرض شقا، شققنا الأرض حتى يخرج منها النبات شقا بديعا حكيما، تخرج هذه النباتات من الأرض فتبتهج النفوس وتزداد هذه الأرض جمالا وخضرة، فأنبتنا فيها حبة حبوبا كثيرة يأكلها الناس مثل الأرز والقمح والذرة والحبوب وغير ذلك ما هو معلوم من ما يقتاته الناس، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا، والعنب من الفواكه، والعنب فيه يعني ألوان مختلفة، وقضبة يعني علفا للدواب، القضب هو العلف الذي تأكله الدواب، وزيتونا ونخلا، الزيتون من الأطعمة التي عظمها الله عز وجل لأن فيها نفع عظيم، لذلك أقسم الله جل وعلا به، والتين والزيتون، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. فهذا الزيتون الذي يأكله الناس ويصنعون منه الدهن هو الزيت، فهذه من النعم. ألا يتدبر هذا الذي كفر بالله سبحانه وتعالى وهو يأكل من نعم الله؟ وزيتونا ونخلة، والنخل معروف النخلة من أعظم النباتات ومن أكثرها نفعا للإنسان، ولذلك قال الله جل وعلا: لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فسماها الله شجرة طيبة وهي النخل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا النخل يخرج منه أنواع مختلفة من التمور، ولها مسميات يعرفها الكثير منا، وحدائق غلبا، وحدائق غلبا يعني عظيمة الأشجار، إذا رآها الإنسان يبتهج، تبتهج نفسه لرؤيتها، حدائق غلبا، غلبا يعني عظيمة الأشجار، وفاكهة وأبا، والفاكهة معروفة هي الثمار من الأشجار، وهذه مما يقتاته الناس ويأكلونه ولها فوائد عظيمة، وأبا العشب الذي تأكله الأنعام، كل هذا من مخلوقات الله الذي خلقه الله عز وجل، لم يخلقه غيره، متاعا لكم ولأنعامكم، هذا كله متاعا لكم يعني لتنعموا به أنتم وأنعامكم، الإبل والبقر والغنم، وهذه الأنعام ينتفع بها الناس، ينتفعون بلحومها، ينتفعون بألبانها، كذلك ينتفعون بركوب بعض هذه الأنعام مثل الإبل والبقر، يركبونها الناس، تركبوا منها ومنها تأكلون كما قال جل وعلا. لذلك اعلموا أن الذي يعتني بمصالحكم هو الله سبحانه وتعالى، وهو المستحق لعبادته، هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ثم قال جل وعلا بعد أن بين نعمه على عباده الذين كفروا به، قال: فإذا جاءت الصاخة، الصاخة يعني صيحة البعث التي تصيب الأسماع بالصمم من شدتها، ويقوم الناس لرب العالمين، يوم يفر المرء من أخيه، يفر المرء، يهرب الإنسان من أخيه، من أخيه يعني من شقيقه، لشدة ذلك اليوم وصعوبة ذلك اليوم وهول ذلك اليوم، يفر الإنسان، يهرب من أخيه وهو أقرب الناس إليه، وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه أبنائه. فتأمل أن الله عز وجل بدأ بفرار المرء من أخيه قبل أمه وأبيه، قال بعض العلماء: لأن الإنسان في الدنيا يكون ملازما لأخيه أكثر من ملازمته لأمه وأبيه، لذلك تجد مثلا الأخ يعني يضع أسراره عند أخيه أكثر من أن يضعها عند أمه وأبيه، كذلك البنت تضع أسرارها عند أختها. فيوم القيامة يفر من أخيه، بدأ بأخيه قبل أمه وأبيه، من شدة هول هذا اليوم، صعوبة هذا اليوم، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فهم أقرب الناس إليه، مع هذا يهرب منهم. لماذا؟ يخاف أن يطالبوه بحق لهم عليه فيأخذوه منه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني لكل واحد من هؤلاء يوم القيامة أمر يشغله عن غيره، يشغله عن أخيه وعن أمه وعن أبيه وعن صاحبته وعن بنيه، كل إنسان مشغول بنفسه. ولذلك جاء في الحديث أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين. فعائشة رضي الله عنها تعجبت، قالت: هل يرى الناس بعضهم البعض؟ هل الناس ينظرون إلى بعضهم وهم عراة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد، كل مشغول بنفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يهمهم هذا الأمر، لأن الأمر صعب يوم القيامة، أهوال عظيمة تنتظر الناس وكرب. لذلك يهرب الإنسان من أقرب الناس إليه، يخاف من أن يطالبوه بحق لهم عليه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان من هؤلاء يوم القيامة عنده أمر يشغله عن غيره من الناس، حتى عن أقرب الناس إليه. ثم قال جل وعلا: وجوه يومئذ مسفرة، وهم أهل النعيم، أهل النعيم، أهل الجنة، وجوههم يوم القيامة مسفرة، مضيئة، ضاحكة، مستبشرة، مسرورة، مستبشرة، فرحة بما أعده الله عز وجل لهم من النعيم المقيم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، هذان صنفان يوم القيامة لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. ووجوه يومئذ عليها غبرة، وهم أهل الجحيم، أهل النار والعياذ بالله. وجوههم يومئذ عليها غبرة، يعني مظلمة، مسودة، كما قال جل وعلا في سورة الزمر، كما قال سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا يوم نسيت الآية، المهم أنهم يوم القيامة تكون وجوه هؤلاء الكفار مظلمة مسودة والعياذ بالله، يعرفون الناس أن هؤلاء من أهل النار، أن هؤلاء من أهل النار، أنهم مستحقون لدخول النار والعياذ بالله. لذلك هناك صنفان يوم القيامة لا ثالث لهما، ترهقها قترة، هذه الوجوه المظلمة المسودة ترهقها قترة، يعني تغطيها الذلة والكآبة والمسكنة والعياذ بالله، يكونون ذليلين يوم القيامة، أذلهم الله عز وجل، أذلهم الله جل وعلا بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى وعدم اتباعهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الكفرة الفجرة، هؤلاء الذين وجوههم يومئذ عليها غبرة قترة، أولئك هم الكفرة، كفروا بنعم الله، كذبوا بآياته. الفجرة تجرأوا على حرمات الله وانتهكوا حدود الله ولم يؤمنوا بما جاء عن الله، بل جاهروا بالكفر والمعاصي والذنوب ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، أصروا على كفرهم وعنادهم وعلى شركهم. لذلك جازاهم الله عز وجل بهذا الجزاء، والجزاء من جنس العمل. لذلك الله عز وجل توعدهم بهذا الجزاء الذي ينتظرهم يوم القيامة بسبب كفرهم بالله جل وعلا، فلا ينفعهم لا مال ولا بنون. لذلك الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالأموال والأولاد لا تنفع يوم القيامة إذا لم يكن الإنسان مؤمنا بالله جل وعلا. لذلك لا بد للإنسان أن يحرص على التزود من الطاعات والقربات حتى ينجو بنفسه، لأن يوم القيامة الكل يهرب الإنسان عن أخيه وعن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لذلك الكفار تغشى وجوههم الظلمة والسواد بسبب كفرهم بالله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فلا بد للإنسان أن يسعى جاهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يبيض وجهه يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أو في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين بيضت وجوههم فأما الذين سودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا جزاء كل إنسان إذا آمن بالله ووحد الله وآمن برسله وكتبه وآمن باليوم الآخر بالجزاء والحساب والبعث والنشور وصدق بذلك وعمل الصالحات، فإن الله عز وجل يبيض وجهه يوم القيامة ويجازيه الجزاء الحسن، يدخله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. أما الذين كذبوا بالله وكذبوا برسله وكتبه وغير ذلك ولم يؤمنوا فإن مآلهم إلى نار جهنم، وتكون وجوههم يوم القيامة مسودة من الذل والهوان بسبب كفرهم وتكذيبهم بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يستعملنا فيما يرضيه عنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.